الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبر بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، في الدرس السابق تعرضنا للوضوء ثم للمسح الخفين، وذكرنا وجه المناسبة بين اتباع أحكام المسح على الخفين للوضوء، ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء والمناسبة بين ما تقدم وبين هذا الباب ظاهرة، فإن العلماء رحمهم الله تعالى إذا تكلموا عن حكم الشيء يذكرون شروطه وأركانه، ثم بعد ذلك يذكرون مبطلاته ومفسداته. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الوضوء وما يتعلق به من أحكام من شروط وكيفية وما يتعلق بالمسح على الخفين، لأن المسح على الخفين حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، شرع المؤلف رحمه الله في بيان مبطلات الوضوء ومفسداته. فقال رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء ثمانية. النواقض جمع ناقض، والمراد بذلك مفسدات الوضوء ومبطلاته. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية، هذا الحصر بالعدد بناء على الاستقراء، فإن العلماء رحمهم الله تعالى استقرأوا الأدلة الشرعية، فتبين لهم من خلال الأدلة الشرعية أن هذه النواقض ثمانية، لكن هذا الاستقراء قد يسلم وقد لا يسلم، فإن كان الدليل والاستدلال به صحيحا سلم، وإن كان غير ذلك فإنه لا يسلم كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ثمانية خارج من سبيل مطلقة. السبيل هو الطريق، والمراد بذلك مخرج البول والغائط. فمخرج البول والغائط يسميه العلماء رحمهم الله
رحمهم الله تعالى سبيلا، لأنه طريق لخروج الخارج منهما، فهو طريق لخروج الخارج منهما. فقال لك المؤلف رحمه الله: خارج من سبيل مطلقا. ما المراد بقوله مطلقا؟ يعني كل ما خرج من السبيل، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان طاهرا أو نجسا، وسواء كان معتادا أو غير معتاد. فيقول لك المؤلف رحمه الله في قوله مطلقا: هذا الإطلاق غير مقيد، يعني يشمل هذا الإطلاق يشمل كل ما خرج من السبيل، سواء كان طاهرا مثل المني، المني طاهر، الريح طاهرة كما تقدم، أو كان نجسا مثل البول والغائط والمذي، وسواء كان قليلا كبعض نقاط البول أو كان كثيرا، وسواء كان معتادا مثل البول والغائط، هذا معتاد، أو كان غير معتاد كما لو خرج من دبره حصات. فيقول لك المؤلف على كلام المؤلف رحمه الله أنه ينقض أن هذه الأشياء ناقضة، كما قلنا سواء كان معتادا مثل البول والغائط معتاد، أو كان غير معتاد كما ذكرنا. ومن أمثلة غير المعتاد سلس البول والاستحاضة، هذه الأشياء غير معتادة، أحداث طارئة. الأصل أن البول يخرج في وقت محدد عند الحاجة إليه، لا يخرج دائما. الأصل أن دم الاستحاضة لا يخرج دائما. فيقول لك المؤلف هذا الناقض الأول أنه ما خرج من سبيل، يعني كل ما خرج من سبيل. ودليلهم على هذا أن كل ما خرج من السبيل ناقض للوضوء أنهم استقرأوا الأدلة الشرعية، فدلت الأدلة الشرعية على أن كل ما خرج من مخرج البول والغائط أنه ناقض. فمن ذلك قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال: إلا من جنابه لكن من بول وغائط ونوم. قال: بول وغائط ونوم. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه الرجل أنه أحدث ولم يحدث، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل ذلك على أن خروج الصوت والريح أنه ناقض إلى آخره. فهذه الأدلة دلت على النقض بالبول والغائط والمذي والريح إلى آخره. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض إلا ما كان معتادا، أما الخارج غير المعتاد فإنه لا ينقض الوضوء. وعلى هذا إذا ابتلي الإنسان بسلس البول، أو ابتلي المرأة ابتليت بالاستحاضة، فإن هذه النواقض الطارئة الحادثة هذه لا تنقض الوضوء، هذه الأشياء لا تنقض الوضوء لأن الأصل عدم النقض. نعم الأصل عدم النقض، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقض بها، وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضأ لكل صلاة هذا ضعيف لا يثبت، نعم لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المستحاضة ومن حدثه دائم اختلف العلماء رحمه الله فيه، هل يتوضأ لكل صلاة لكل فريضة كما يقول الشافعي، أو يتوضأ لوقت كل صلاة كما يقوله الإمام أحمد رحمه الله، أو لا يجب عليه الوضوء كما يقول الإمام مالك رحمه الله، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا من ابتلي بهذه الأحداث الدائمة فإنه لا ينتقض وضوءه حتى يأتي حدث معتاد. نعم. قال رحمه الله: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. هذا الناقض الثاني. الناقض الأول ما خرج من السبيل وتقدم الكلام عليه. الناقض الثاني الخارج من بقية البدن. وقسم المؤلف أو جعل المؤلف الخارج من بقية البدن، جعله المؤلف رحمه الله تعالى قسمين. القسم الأول أن يكون الخارج من بقية البدن بولا أو غائطا، وهذا الآن يوجد. بعض الناس يبتلى بمرض القولون أو نحو ذلك من الأمراض، فيفتح له فتحة في جدار البطن، يخرج مع هذه الفتحة البول والغائط، قد لا يتمكن من أن يبول أو يتغوط كالرجل الصحيح أو الشخص الصحيح، فحينئذ يفتح له في جدار البطن هذه الفتحة يخرج منها البول والغائط. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن خروج البول والغائط هذا حكمه ماذا؟ ناقض للوضوء. فالخارج من بقية البدن قال لك إن كان بولا أو غائطا نقض الوضوء، فلو أنه وضع فتحة في البطن وأصبح من خلال هذه الفتحة يخرج البول والغائط فهذا ناقض الوضوء. هذا القسم الأول خارج من بقية البدن. القسم الثاني غير البول والغائط، أن يكون الخارج غير البول والغائط، كالدم والقي والقيح، إن جرح شخص فخرج منه دم، قاء فخرج منه القيء، فهل هذه الأشياء ناقضة أو نقول بأنها ليست ناقضة إذا كان الخارج غير بول وغائط؟ قال لك المؤلف كثير نجس غيرهما. فالمؤلف رحمه الله قال لك إن كان كثيرا فإنه ينقض، وإن كان قليلا فإنه لا ينقض. فالمؤلف رحمه الله يفصل في هذه المسألة، قال لك إن كان الدم أو القيء الذي خرج إن كان كثيرا فإنه ناقض للوضوء، وإن كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. نعم، لا ينقض الوضوء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب أبي حنيفة. واستدلوا على هذا بحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. نعم، قاء فأفطر فتوضأ، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه بعض أهل العلم. نعم، قاء فأفطر فتوضأ، صححه بعض أهل العلم مثل الحاكم بن حبان. من المعروف أن الحاكم رحمه الله يتساهل في التصحيح، ومثله أيضا ابن حبان. وعموما منهج المتأخرين التساهل في تصحيح الأحاديث بخلاف منهج الأئمة. الرأي الثاني مذهب مالك والشافعي أن خروج هذه الأشياء ليست ناقضة، فخروج الدم، خروج القي والقيح ونحو ذلك، هذه الأشياء ليست ناقضة. واستدلوا على هذا بحيث جابر في قصة الرجل الذي رمي بسهم في غزوة ذات الرقاع فنزفه الدم، ومع ذلك ركع وسجد والدم ينزف منه، ومضى في صلاته حتى عجز. وهذا أخرجه البخاري معلقا. وأيضا يدل لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن مضى في صلاته والدم يخرج منه حتى عجز، فقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. وأيضا يدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عصر بثرة فخرج شيء من الدم ولم يتوضأ، لم يعد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وضوءه، لم يتوضأ، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك أيضا ورد عن ابن أبي أوفى أنه بزق دما ولم يتوضأ رضي الله تعالى عنه، كما في مصنف عبد الرزاق. فهذه آثار ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا الأصل عدم النقض، عندنا أصل، الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض. وعلى هذا نقول الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك والشافعي أن خروج هذه الأشياء كخروج الدم أو القي ونحو ذلك أن هذه الأشياء ليست ناقضة، وهذا القول هو الصواب. وأما حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فالجواب عنه سهل. إذا قلنا بثبوته فالجواب عنه سهل، نقول هذا فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على ماذا؟ على الاستحباب. هذه القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب، إلا إذا كانت بيانا لأمر، إذا كانت بيانا لأمر فإن كان هذا الأمر واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب. قال رحمه الله: وزوال عقل إلا يسير نوم من قاعد أو من قائم أو قاعد. هذا هو الناقض الثالث. نعم، هذا هو الناقض الثالث، زوال العقل. ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى تغطية العقل لكان أحسن، لأن النوم ليس فيه زوال للعقل وإنما هي تغطية للعقل، ومثل أيضا السكر والإغماء هذا ليس فيه زوال للعقل وإنما تغطية للعقل. إذا غطي على العقل فإنه لا يخلو من أمرين، إذا غطي على العقل لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون التغطية بالإغماء أو بالسكر، تكون التغطية بالإغماء أو بالسكر، فإذا قطي على عقله بأن أغمي عليه أو سكر فهذا ينتقض وضوءه باتفاق الأئمة. القسم الثاني أن تكون التغطية بغير النوم، بغير الإغماء والسكر، أن تكون التغطية بالنوم، فهل ينتقض الوضوء بالنوم أو لا؟ هذا فيه خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله. فالمؤلف رحمه الله قال لك ينقض النوم ناقض، إلا أنه استثنى، قال لك إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. فالمشهور من المذهب أن النوم ناقض للوضوء، ويدل لذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فقال من بول وغائط ونوم، فهذا يدل على أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء، ومنها النوم، والاتفاق قائم على ذلك. وفي أحاديث كثيرة منها حديث معاوية وغير ذلك، لكن المؤلف رحمه الله استثنى اليسير من قائم وقاعد، ويخرج اليسير من المضطجع فإنه ناقض. وأيضا قالوا من قائم وقاعد بشرط ألا يكون محتبئا أو متكئا أو مستندا، فعندهم اليسير فيه تفصيل، إن كان من مضطجع ينقض أو لا ينقض؟
ها؟
ينقض.
ناقض.
إن كان من قائم أو قاعد متكئ أو محتبئ أو مستند ينقض أو لا ينقض؟ ينقض. فهو قال لك يسير نوم من قائم أو قاعد بشرط ألا يكون متكئا أو محتبئا أو مستندا، وكذلك أيضا إذا كان من مضطجع فإنه ينقض. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. الرأي الثاني في هذه المسألة رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض الوضوء، وإن كان مضطجعا أو مستلقيا ينقض الوضوء. الحنفية يقولون إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض، إذا كان ساجدا أو راكعا أو قائما أو قاعدا لا ينقض، لكن إذا كان مضطجعا أو مستلقيا فإنه ينقض الوضوء. الرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله التفريق بين القليل والكثير، وهذا نعم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني إذا كان النوم مستغرقا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان غير مستغرق فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا القول هو الصواب، إذا كان استغرق في نومه انتقض وضوءه، وإن كان غير مستغرق في نومه فإنه لا ينتقض وضوءه، بحيث يحس بمن حوله، إذا نام ونعس تجد أنه يكون عنده إحساس بمن حوله. وقال بعض العلماء إن المستغرق هو الذي يرى فيه رؤيا، بخلاف غير المستغرق فإنه لا يرى فيه رؤيا، لكن هذا نادر، يعني ما يتعلق بالرؤيا هذا نادر. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مالك واختاره شيخ الإسلام أنه إن كان مستغرقا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان غير مستغرق فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق بين القائم والقاعد والمضطجع. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، وفي رواية أنهم كانوا يضعون جنوبهم، يعني يضعون جنوبهم. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، نعم، ثم أتاه المصلي أو المؤذن فخرج عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ. فالصواب في هذه المسألة كما ذكرنا التفريق بين المستغرق وغير المستغرق. قال رحمه الله: وغسل ميت، هذا من مفردات المذهب. تغسيل الميت هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذا من مفردات مذهب الحنابلة، وأن تغسيل الميت أنه ناقض للوضوء. واستدلوا على هذا بأن هذا وارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. هذا وارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعند أكثر العلماء أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسله بالوضوء. أيضا حيث أم عطية في اللاتي غسلن ابنته قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غسل ابنته أن يتوضأنا. وأيضا حديث ابن عباس في الدارقطني: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فهذه الأدلة تدل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: نعم، حديث ابن عباس، نعم، أخرجه البيهقي: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال رحمه الله: وأكل لحم إبل. نعم، أيضا هذا من المفردات، أكل لحم الإبل، سواء كان هذا اللحم قليلا أو كثيرا، نيئا أو مطبوخا، فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وهذا من مفردات المذهب، يعني من مفردات مذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا بحيث جابر بن سمرة وحيث البراء بن عازب، الإمام أحمد رحمه الله يقول فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة في الوضوء من لحم الإبل. ولهذا طوائف من أهل الحديث يأخذون بما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لثبوت السنة بهذا، السنة ثابتة في الأمر بالوضوء من لحم الإبل. والرأي الثاني، رأي الأئمة الثلاثة، أن أكل لحم الإبل ليس ناقضا، أن أكل لحم الإبل ليس ناقضا. واستدلوا على هذا بأن لحم الإبل ليس ناقضا، استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث جابر قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وأيضا في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي جابر هذا في الترمذي سنن أبي داود والنسائي، فقالوا بأن حديث جابر هذا ترك الوضوء كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، ومما يدخل في مسة النار أو مما مست النار يدخل فيه ماذا؟ لحم الإبل. نعم لحم الإبل. فعلى هذا يكون حديث جابر ناسخا لحديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن صواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن لحم الإبل ناقض الوضوء. وأما حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا الحديث جاء بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يجتز من كتف شاة، فأقيمت الصلاة فألقى النبي صلى الله عليه وسلم السكين وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. فهذا هو الحديث. فقال الراوي كان آخر الأمر من وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وعلى هذا نقول بأن هذا الحديث لا يصلح أن يكون ناسخا لحديث جابر بن سامرة حيث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وإنما يدل على أن أكل اللحم وأكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، لكن استثنى من ذلك لحم الإبل، لأن لحم الإبل لم يرد ما يعارضه، وإنما هذا حديث مسلم يدل على أن أكل لحم غير الإبل أنه لا ينقض الوضوء، يجتز من لحم شاة فأقيمت الصلاة فترك النبي صلى الله عليه وسلم السكين وقام وصلى. هذا هو المراد بالحديث يفسره حديث مسلم. قال رحمه الله تعالى طيب، وقوله أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن بقية أجزاء الإبل من القلب والكبد والكلية والشحم هل تنقض أو لا تنقض على كلام المؤلف؟ ها تنقض أو لا تنقض؟ ها ها وش قال المؤلف؟ عبارة المؤلف الفاظ المؤلف قال لك لحم، نعم قال لك لحم، فيخرج ما عدا اللحم. فعلى كلام المؤلف أن بقية أجزاء الإبل من كبد وقلب وطحال وشحم وسنام ونحو ذلك أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، وهذا هو المشهور من المذهب. وعلى هذا نقول الأئمة على أن بقية أجزاء الإبل لا تنقض الوضوء. والرأي الثاني رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن بقية أجزاء الإبل أنها ناقض الوضوء. وقالوا استدلوا على هذا بأنها ناقضة، هم الذين قالوا بأنها ليست ناقضة قالوا النص إنما ورد في أي شيء؟ في اللحم، فتبقى بقية الأجزاء على الأصل عدم النقض. ومن قال بأنها ناقضة قال بأن الله عز وجل حرم لحم الخنزير، ومع ذلك أجمع العلماء على أن جميع أجزاء الخنزير محرمة، مع أن النص إنما ورد في أي شيء؟ في لحم الخنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فالله عز وجل نص على لحم الخنزير فقط، ومع ذلك أجمع العلماء على أن شحمه محرم، كبده محرمة، قلبه محرم، كذلك أيضا الإبل. وأيضا قالوا الدليل الثاني، قالوا الاستقراء، استقراء الأدلة، ليس هناك حيوان تختلف أجزاؤه في الشريعة طهرا ونجاسة وحلا وحرمة، وعلى هذا يكون بقية أجزاء الإبل ناقضة للوضوء. طيب لبن الإبل هل هو ناقض أو ليس ناقضا؟ على كلام المؤلف أنه ليس ناقضا، وهذا هو الصواب، وإن كان رواية الإمام أحمد أنه ناقض، قد جاء في مسند أحمد توضأ من ألبان الإبل، توضأ أمر، لكن هذا إن ثبت يعني فهو على الاستحباب. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء. طيب مرق الإبل ينقض أو لا ينقض؟ ها؟ على كلام المؤلف ماذا؟ ها؟ أنه لا ينقض، لأنه قال لك لحم، على كلام المؤلف أنه لا ينقض، لأنه قال لك لحم، فيرون أنه لا ينقض. ويظهر والله أعلم التفصيل إن شرب المرق هكذا الأحوط أن يتوضأ، يعني ويدل لذلك حديث جابر، يعني حديث جابر لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هدية في حجة الوداع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بقطعة من اللحم وجمعت في قدر وطبخت، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم وشرب من المرق، فكونه عليه الصلاة والسلام شرب من المرق يدل على أن المرق بمثابة الإبل، فكأنه عليه الصلاة والسلام أكل بمثابة اللحم، فكأنه عليه الصلاة والسلام أكل من جميع الإبل، لأن السنة الإنسان يأكل من هديه، لأنه ليس بمقداره أن يأكل 100 قطعة، ليس بمقداره، فشرب من البقاء المرق، بعض الهدي أكل من لحمه والبقية شرب من مرقه، فكأن المرق بمثابة ماذا؟ اللحم، فهذا أحوط. لكن لو كان المرق مخلوط بالطعام بالرز أو بر أو نحو ذلك فيظهر والله أعلم أنه لا ينقض، لكن لو شرب المرق خالصا خالصا فالأحوط أنه يتوضأ. قال رحمه الله تعالى، طيب بقية الحيوانات هل لحمها ناقض أو ليس ناقضا؟ أما المأكول مثل الشاة والدجاج فهذا ليس ناقضا، لكن بالنسبة لغير المأكول لو أكل لحم سبع اضطر إلى أكل لحم سبع، أكل لحم نمر ونحو ذلك، فهل ينقض أو لا ينقض؟ نعم، فيه روايتان عند الحنابلة، النقض وعدم النقض. شيخ الإسلام يقول إذا قلنا يعني النقض بأكل لحم الإبل هل هو معلل أو تعبدي؟ المشهور من المذهب أنه تعبدي، الحكمة لا نعلمها. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أن النخل بلحم الإبل ليس تعبديا، وإنما هو معلل. معلل، ما هي العلة؟ قال لك أن العلة أن هذه الإبل جبلت وطبعت على النفور والعجلة والطيش، فإذا أكل هذا اللحم اكتسب شيئا من طباعها وأخلاقها، اكتسب شيئا من طباعها وأخلاقها، فشرع له أن يتوضأ لكي يبرد أعصابه، لكي يخفف ما يتعلق بما اكتسبه من طبائعها، خصوصا من أدام على هذا يظهر له أثر عليه من النفور والعجلة والطيش. أيضا سباع البهائم أو السباع، سباع الحيوانات مثل الأسد والنمر والذئب ونحو ذلك، طبعت على ماذا؟ لماذا الشارع حرمها؟ لأنها طبعت على ماذا؟ ها؟ كيف؟ زين، صح، التعدي، طبعت على التعدي، القوي يأكل الضعيف، هي مطبوعة على التعدي. كون الإنسان يأكل من هذه الأشياء يكتسب من طباعها، وهو التعدي، محبة التعدي والظلم، فيشرع له أن يتوضأ، وهذا لا شك أنه مأخذ قوي. قال رحمه الله تعالى: والردة، يعني من نواقض الإسلام، من نواقض الوضوء، يقول المؤلف رحمه الله: الردة عن الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والرأي الثاني في المذهب أن الردة، أكثر العلماء على أن الردة لا تنقض، نعم، أكثر العلماء على أن الردة لا تنقض. الرأي الثاني أن الردة تنقض الوضوء إذا اقترن بها الموت، إذا اقترن بها الموت فإنها تنقض الوضوء، أما إذا لم يقترن بها الموت فإنها لا تنقض الوضوء، لأن الله عز وجل قال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فالردة تكون محبطة للعمل إذا اقترن بها الموت، أما إذا لم يقترن بها الموت فإنها لا تحبط العمل. قال رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا غير الموت، هذا الناقض كم؟ السابع، نعم، الناقض السابع. قال لك: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. وهذا الناقض فيه نظر، فالصحيح أنه ليس كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذا هو الصواب. ويدل لذلك حديث عمران في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي أصابته جنابه، يعني قصة الرجل الذي أصابته جنابة، فلم يصلي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا، قال: ما معك، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دلو من ماء، قال: خذ هذا فأفرغه عليك، اغتسل به. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالوضوء، لم يأمره بالوضوء. فالقول بأن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا هذا فيه نظر. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: غير الموت، يعني الموت يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء في الميت، أمر بالوضوء للميت، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله تعالى: ومس فرج آدمي متصل. نعم، مس فرج آدمي متصل، هذا الناقض كم؟ الثامن؟ ها؟ السابع؟
ثامن.
طيب الثامن ما في مشكلة. مس الذكر هل هو ناقض أو ليس ناقضا؟ أكثر العلماء على أنه ناقض، وعند أبي حنيفة أنه ليس ناقضا مس الذكر. والمقصود مس الذكر بالكف بلا حائل، يعني يشترط أن يكون المس بالكف، والشرط الثاني ألا يكون هناك حائل. فإن كان هناك حائل بين الكف والذكر فإنه لا ينقض. لو مسه بغير الكف، مسه برجله، مسه بذراعه، فإنه لا ينقض الوضوء. واستدلوا على هذا بحيث بسرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. عند أبي حنيفة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا على هذا بحيث طلق ابن علي. نعم، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، قطعة لحم منك. قال: بضعة، قطعة لحم. هذا يدل على أنه لا ينقض الوضوء، يدل على أن هذا المس لا ينقض الوضوء. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا ينقض الوضوء، لكن إذا مسه وتحركت الشهوة يستحب أن يتوضأ. يعني يقول لك ما ينقض الوضوء، لكن إذا مسه وتحركت شهوته فإنه يستحب أن يتوضأ. أما إذا مسه ولم تتحرك الشهوة فهذا فيه تردد، إذا مسه ولم تتحرك الشهوة هذا فيه تردد في استحباب، هل يستحب أن يتوضأ أو لا يستحب أن يتوضأ. ونحن إذا قارنا بين القولين، يعني المس عدم المس، يظهر والله أعلم أن الأحوط للمسلم أنه يتوضأ، لأن حديث بسرة بنت صفوان أقوى من حديث طلق بن علي، حديث بسرة بنت صفوان أقوى من حديث طلق بن علي، وشواهده أكثر، ومن صححه من العلماء أكثر. فحديث طلق، حديث بسرة يرجح على حديث طلق من عدة أوجه، فهو أقوى إسنادا وأكثر شواهدا من حديث طلق ابن علي. فنقول الأحوط في هذه المسلم الأحوط أنه يتوضأ، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، قال رحمه الله: ومس فرج آدمي. قول فرج آدمي يخرج ماذا؟ فرج الحيوان البهيمة، فإنه لا ينقض الوضوء. وقوله متصل يخرج المنفصل. نعم، يخرج المنفصل. فلو كان الذكر منفصلا فإن مسه لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله: أو حلقت دبر دبره بيد، يعني الدبر حلقت الدبر، أما مس الإلية فهذا لا ينقض الوضوء، لكن ما يتعلق بحلقة الدبر فتحة الدبر هل مسها ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ المؤلف رحمه الله يرى أن مسها ينقض الوضوء، واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، في مسند أحمد. والفرج يطلق على القبل وعلى الدبر، يطلق على القبل وعلى الدبر. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، يعني مس الدبر أنه لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو الصواب، لأن أصل النقض بمس الفرج مس الذكر في خلاف قوي، فالدبر من باب أولى. وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه، ها وش المراد بالفرج؟ الذكر، يكون عام مخصوص، ولا لا شك أن قوله فرجه أنه مفرد مضاف يعم. نعم، مفرد مضاف يعم القبل والدبر، لكن الصواب في هذه المسألة أن مس الدبر حلقة الدبر أنه لا ينقض الوضوء. أيضا مسألة أخرى: إذا مس ذكر غيره، مثلا لو أن المرأة مست ذكر طفلها، هل ينقض أو لا ينقض؟ يقول ظاهر الحديث أنه ما ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، فظاهر الحديث أنه لا ينتقض الوضوء إلا بمس ماذا؟ ها؟ إلا بمس الذكر، ذكر نفسه. أما إذا مس ذكر غيره فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم. قال رحمه الله: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر، ولا بها ولا من دون سبع. هذا الناقض الأخير، لمس أو الثامن، الذكر إذا لمس الأنثى لشهوة، ويشترط شرطان: أن يكون بغير حائل، وأن يكون لشهوة، وأن يكون غير الظفر والشعر من بقية البدن. فلو أنه مس كف امرأته لشهوة، أو مس رجلها لشهوة، وسواء كان المس بالكف أو بالرجل، لو أنه مس برجله رجل امرأته لشهوة فإنه ينتقض وضوءه. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن المس لشهوة ناقض للوضوء، يعني إذا مس امرأته أو أمته لشهوة، ثلاث شروط: بلا حائل لشهوة، أن يكون غير شعر أو ظفر، وسواء كان المس من الكف أو من بقية البدن إلى بقية البدن، فيقول لك ينتقض الوضوء. وأوسع من ذلك الشافعية، الشافعية مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. نعم، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة يرون أنه ينقض الوضوء. وعند الحنفية، عند الحنفية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا القول هو الصواب لعدم الدليل على النقض. ويدل لهذا أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا جاء أن يسجد غمزها فكفت رجلها. والذين قالوا بأنه ينقض استدلوا بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، لكن المقصود بالملامسة هنا ماذا؟ ها؟ الجماع، كما جاء عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر اللمس والملامسة والمباشرة أن المراد بذلك، نعم أن المراد بذلك الجماع، نعم أن المراد بذلك الجماع. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليها أبو حنيفة رحمه الله، وأن لمس المرأة لا ينقض. قال بلا حائل، فلو لمسها لشهوة من وراء حائل لا ينتقض وضوءه، لا لشعر وسن وظفر، لو لمس شعر امرأته لشهوة أو سنها لشهوة أو ظفرها لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، نقول بأن وضوءه لا ينتقض. ولماذا لا ينتقض مس هذه الأشياء؟ لأن عندهم قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، أن الظفر والشعر والسن، أن الظفر والشعر والسن، أن هذه الأشياء في حكم المنفصل، وإذا كانت في حكم المنفصل فإن لمسها لا ينقض الوضوء. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله أن مس المرأة لشهوة أنه لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله ولا من دون سبع، نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ولا من دون سبع، يعني لو أنه مس من دون سبع لشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض وضوءه، لأنهم يرون أن من دون سبع لا حكم لعورته، نعم لا حكم لعورته. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، لا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ولو وجد منه شهوة، لا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ولو وجد منه شهوة. فمثلا لو مس امرأته لشهوة ينتقض وضوءه، لكن بالنسبة للمرأة هل ينتقض وضوءها أو نقول بأن وضوءها لا ينتقض؟ قال لك لا ينتقض وضوء المرأة ولو وجد منها شهوة، يعني حتى المرأة ولو وجد منها شهوة فإنه لا ينتقض وضوءها. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، هذه قاعدة، قاعدة فقهية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية، اليقين لا يزول بالشك. وعلى هذا إذا تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، فالأصل هو الحدث. العكس بالعكس، لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، هل شك هل خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء؟ نقول الأصل بقى الطهارة. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رحمه الله تعالى وحرم على محدث مس مصحف، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه يحرم على المحدث أن يمس المصحف، خلافا للظاهرية. ظاهرية يقول يجوز للمحدث أن يمس المصحف. ودليل الجمهور حديث عمرو بن حزم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه فيما كتب إليه وألا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، ولأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتقي مس المصحف بغير وضوء. كذلك أيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أمر ابنه بالوضوء لما مس ذكره وأراد أن يمس المصحف، وكان يمسك المصحف لسعد. فما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كسعد رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فنصير إلى ما صار إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو الأحوط. لكن هل المراد المكتوب أو جميع أجزاء المصحف؟ هذا موضع خلاف. قال بعض العلماء المشهور من المذهب يقول حتى حواشيه، حتى الحواشي البياض، بياض والجلد كله، يقولون لا يجوز لأن هذه حريم للمصحف تكون تابعة له. وقال بعض العلماء المنع مس الحروف، الحروف هذا هو الممنوع، أما تمسك المصحف هذا لا بأس. ويظهر والله أعلم أنه يعني أثر سعد يدل لما أنه أنك لا تمسه إلا من وراء حائل، أنك ابنه كان يمسك المصحف. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الأشياء تابعة، والقاعدة التابع تابع، التابع تابع، هذا يظهر والله أعلم. أما بالنسبة للآلات هذه الجوالات والأجهزة ونحو ذلك التي فيها المصحف، هذه لا تأخذ أحكام المصحف، لأن هذه إشعاعات ضوئية ليس لها بقاء ولا استمرار، تأتي وتذهب، تغلق تفتح، هذه ليس لها جرم، ليس لها ذات. فمثل هذه الأشياء يعني إذا كان المصحف حمل بمثل هذه الأجهزة فإن هذا لا يضر، هذا فيه توسعة الحمد لله. قال رحمه الله وصلاة، أيضا الصلاة لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو محدث، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال لك صلاة، طيب ما هو ضابط الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ ما هو ضابط الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ يقول الضابط في ذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله: كل صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم تجب لها الطهارة. وعلى هذا فقس: كل صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم تجب لها الطهارة. يدخل في ذلك السنن الرواتب وصلاة الجنازة، ويخرج من هذا سجود التلاوة لا تجب له طهارة، كذلك أيضا سجود الشكر لا تجب له طهارة. فسجود التلاوة وسجود الشكر هذه الأشياء لا تجب لها طهارة. قال رحمه الله: وطواف. وهذا رأي المشهور من المذهب، رأي الأئمة الثلاثة، يعني الطواف تشترط له الطهارة عند الأئمة الثلاثة. عند أبي حنيفة الطهارة ليست شرطا وإنما هي واجبة. الحنفية يقولون إذا توضأ وهو محدث حدثا أصغر عليه دم شات، وإذا إذا طاف وهو محدث حدثا أصغر عليه ماذا؟ شات. وإذا كان محدثا حدثا أكبر عليه بدنة، إلا إذا عاده، إذا كان في مكة وأعاده سقط. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطهارة للطواف سنة وليست واجبة، سنة وليست واجبة. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الطواف بالبيت صلاة، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يثبت، وإنما هو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا، لا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب في ذلك أن الطواف سنة، الطهارة للطواف سنة، لكن الأحوط للمسلم أن يتوضأ. لكن لو سبقه الحدث خصوصا في وقت الزحام أو نسي فلا يقال بأنه يجب عليه أن يعيد. إذا تمكن أن يتوضأ قريبا هذا طيب، خروج من الخلاف. في حديث عائشة في الصحيحين أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أن توضأ ثم طاف، فنقول هذا هو الأحوط للمسلم. قال رحمه الله تعالى: وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، يعني ما تقدم الجنب ونحو الجنب الحائض. نعم، يعني لا يجوز له أن يمس المصحف، ولا يجوز له أن يصلي، ولا يجوز له أن يطوف، من باب أولى. قال: وقراءة آية قرآن، قراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. قراءة آية قرآن يعني الجنب لا يجوز له أن يقرأ آية فصاعدا. وعلى هذا لو قرأ بعض آية وش الحكم هنا؟ على كلام المؤلف جائز، يعني هو يقول لك المؤلف لا يجوز لك أن تقرأ، لا يجوز للجنب أن يقرأ آية. فإن قرأ آية إن قرأ بعض آية شو الحكم؟ جائز. نعم جائز. وما الدليل على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن؟ ممنوع من قراءة القرآن، ما الدليل؟ كيف؟ لا، هذا بالنسبة للمس، لكن قراءة القرآن للجنب. حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قال كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، قال لم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا الحديث له طرق، نعم له طرق يشد بعضها بعضا وإن كان فيه ضعف، لكن هذا أيضا هو الوارد عن الصحابة. قل هذا قراءة القرآن للجنب، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كره قراءة القرآن للجنب. عمر له سنة متبعة، نعم له سنة متبعة. بالنسبة للحائض، الحائض والنفس هل تمنعان من قراءة القرآن أو نقول لا تمنعان؟ الإمام مالك رحمه الله يفرق بين الجنب وبين الحائض. الجنب يمنع، الحائض لا تمنع. المشهور من المذهب أن أنه لا فرق بين الحائض والجنب، فالجنب يمنع وكذلك أيضا الحائض تمنع. نعم الجنب يمنع وكذلك أيضا الحائض تمنع. والصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك، وأنه يفرق بين الجنب وبين الحائض، فالجنب يمنع من قراءة القرآن حتى يغتسل، وأما الحائض فإنها لا تمنع، لا بأس أن تقرأ القرآن. ويدل لهذا حديث عائشة لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ومما يفعله الحاج قراءة القرآن. وأما حيث ابن عمر لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ضعيف لا يثبت. حيث ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا ضعيف، رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن الحائض لها أن تقرأ. قال ولبث في مسجد بغير وضوء، يعني الجنب ليس له أن يدخل المسجد إلا إذا توضأ، ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل، وحديث جابر قال كان أحدنا يمر بالمسجد وهو جنب، فقوله يمر بالمسجد وهو جنب يعني يدل على أنه لا يلبث، يمر مرور يعني يدخل ثم يخرج، هذا يدل على أنه لا يلبث. فالجنب ممنوع من دخول المسجد حتى يغتسل أو حتى يتوضأ، كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الحائض فالحائض أيضا ممنوعة من دخول المسجد، ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، نعم إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أنها ممنوعة. فالحيض ليست في اليد وليست تدخل يدها تأخذ الخمرة من المسجد. فهذا دليل على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، لكن إذا طهرت من حيضتها يكون حكمها حكم من إذا طهرت من حيضتها ولم تغتسل، يكون حكمها حكم الجنب، لها أن تلبث في المسجد لحاجة بالوضوء، نعم لها أن تلبث في المسجد بالوضوء تتوضأ وتدخل. فتلخص لنا أن المرور في المسجد أو الدخول لحاجة ثم خروج بلا لبث، ايش حكمه هذا؟ جائز، لأن الصحابة كانوا يمرون في المسجد وهم جنوب، تدخل المسجد تأخذ حاجك وتخرج لا بأس. اللبث إذا كان جنوبا لا بد من الوضوء أو الغسل، لأن هذا وارد عن الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون ويلبثون في المسجد. الحائض ممنوعة، لكن إذا طهرت من حيضتها يكون حكمها حكم من الجنوب. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. نعم، قال رحمه الله تعالى: موجبات الغسل. فصل. قال: موجبات الغسل. الغسل هو التعبد لله عز وجل. الغسل في اللغة هو تعميم البدن بالماء، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص. التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص. قال رحمه الله تعالى: موجبات الغسل سبعة. والأصل في الغسل قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وأما من السنة فكما تقدم لنا حديث عمران، وكذلك أيضا حديث عائشة، حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة. هذا الموجب الأول، خروج المني من مخرجه بلذة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: من مخرجه، يخرج خروجه من غير مخرجه، كما لو أجري له عملية ثم خرج المني، أجري له عملية خرج المني، هذا لا يجب الغسل، لا بد أن يكون خروجه من مخرجه من القبل، هذا الشرط الأول. قال لك الشرط الثاني: بلذة. وخروج المني ينقسم إلى قسمين، خروج المني ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خروجه من النائم، هذا لا يشترط أن يكون بلذة. إذا استيقظ المسلم ووجد على ثيابه منيا فإنه يجب عليه أن يغتسل. نقول القسم الأول أن يكون ماذا؟ نائما. فالنائم لا يشترط أن يكون خروج الماء منه بلذة. إذا استيقظت وجدت الماء في ثيابك وجب عليك أن تغتسل. واعلم أن النائم إذا استيقظ ثم وجد على ثيابه بللا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: إذا استيقظت وجدت على ثيابك بللا فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى، أن يتيقن أنه مني لمعرفة صفاته، وجود الصفات فيه، فهذا يجب عليه أن يغتسل. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، فهذا يجب عليه أن يغتسل. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا كمذي، يتيقن أنه ليس منيا، فهذا لا يجب عليه أن يغتسل. الحالة الثالثة أن يكون مترددا يشك فيه، هل هو مني أو مذي، يشك، فهذا إن رأى في منامه احتلاما فيغتسل أحوط، وإن لم يرى في منامه احتلاما فإنه لا يغتسل. إن رأى في منامه احتلاما، احتلام رأى أنه يجامع فنقول اغتسل، إن هذا يغلب على الظن أنه مني. وإن لم يرى احتلاما فإنه لا يغتسل. فتلخص لنا أنه إذا رأى بللا في منامه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فهذا يجب أن يغتسل. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا لا يجب. الحالة الثالثة أن يشك، فإن رأى في منامه احتلاما جماعا فنقول اغتسل، وإن لم يرى في منامه احتلاما فنقول بأنه لا يغتسل. قال لك وقول المؤلف رحمه الله بلذة، نحن كما قلنا إن كان نائما اشترط اللذة ولا تشترط؟ لا تشترط. وإن كان مستيقظا تشترط اللذة، وادعي ذلك حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت الماء، وهذا معنى فضخت الماء يعني خروجه على وجه الغلبة، خروجه على وجه الغلبة، إذا فضخت الماء فاغتسل. قال وانتقاله، هذا الموجب الثاني، انتقاله يعني إذا أحس بانتقال الماء لكن لم يخرج، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن انتقاله لا يوجب الغسل. أما الرأي الثاني أن انتقال الماء لا يوجب الغسل، وهذا القول هو الصواب، لحديث أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. فقال عليه الصلاة والسلام إذا هي رأت الماء، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بأي شيء؟ بالرؤية. فإذا انتقل أو انتقل دم الحيض ولم يخرج، حست المرأة بانتقال دم الحيض ولم يخرج، فنقول يجب أن تغتسل. نعم لا يجب أن تغتسل. قال وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. هذا الموجب الثالث، الجماع. والحشفة هي رأس الذكر، رأس الذكر التي تكون عليها الجلدة التي تقطع عند الختان. فإذا جامع الزوج زوجته وجب الغسل، والجماع كما سلف هو تغييب الحشفة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: إذا مس الختان الختان. ومس الختان الختان يكون بتغييب الحشفة، لأن الختان بالنسبة للرجل يكون في طرف الحشفة، فإذا غيب الحشفة مس ختانه ختان المرأة. فدل ذلك على أنه لا يجب الغسل إلا بتغييب الحشفة. لو غيب بعض الحشفة ما يجب الغسل، لكن إذا غيب كل الحشفة وجب الغسل. ولا يشترط تغييب جميع الذكر، وإنما كما تقدم تغييب الحشفة. وهل يشترط الإنزال أو لا يشترط الإنزال؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول، وهو خلاف قديم لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: الماء من الماء، الماء من الماء. والرأي الثاني، وهو ما عليه جمهور العلماء، أنه لا يشترط الإنزال، وأن قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء هذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ. ولهذا في حديث عائشة جاء: وإن لم ينزل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. قال لك: في فرج، هذا واضح بالإجماع، أو دبر، لأن الدبر فرج، وإن كان وطء الدبر محرم ولا يجوز، إلا أن هذا الوطء يأخذ أحكام الغسل. فإذا وطئ الدبر وإن كان محرما ولا يجوز، لأنه يجب عليه أن يغتسل. قال: ولو لبهيمة أو ميت. أما الميت فظاهر يوجب الغسل، لأنه وطئ آدمية، فمثلا لو أن زوجته ماتت ثم وطئها وهي ميتة يجب الغسل. لكن البهيمة، وطء البهيمة، هل هو موجب الغسل أو ليس موجبا؟ جمهور العلماء أنه موجب الغسل، وعند الحنفية أنه لا يوجب الغسل. الجمهور يقولون موجب الغسل يلحقون فرج، نعم يلحقون فرج البهيمة بفرج الآدمية، والحنفي يقول لا يجب الغسل. لماذا؟ لأن النص إنما ورد بوطء فرج الآدمية، والخلاف في هذه في مسألة وطء الميتة كالخلاف في مسألة وطء البهيمة. فالحنفية، نعم الحنفية رحمهم الله، يرون أن وطء البهيمة والميت لا يجب الغسل. قال: بلا حائل. ويؤخذ من كلامه رحمه الله أنه لو وضع حائلا لف على ذكره خرقة ثم جامع يجب الغسل أو لا يجب؟ على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب الغسل، أنه إذا كان هناك حائل لا يجب الغسل. وبعض العلماء فرق بين الحائل ما إذا كان سميكا أو كان رقيقا، إذا كان رقيقا يوجب الغسل، وإذا كان سميكا لا يوجب الغسل. والصواب في ذلك وجوب الغسل، هذا الصواب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جهدها، جلس بين شعبها الأربع وجهدها فيجب الغسل، هذا هو الصواب. قال: وإسلام كافر، هذا الموجب كم؟ الثالث أو الرابع؟ الرابع، الموجب الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر، وهذا من المفردات. وعند أكثر العلماء أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل، دليل ما ذهب إليه المؤلف أن عاصم بن قيس أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وثمامة بن أثال أسلم، فلما أسلم كما في الصحيح ذهب واغتسل. وعند عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه، نعم، عند عبد الرزاق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروه فليغتسل. والذين قالوا، أكثر العلماء قالوا لا يجب الغسل، قالوا بأن كثيرا من الصحابة أسلم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل، كثير من الصحابة أسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. الشافعي رحمه الله يقول، نعم، الشافعي يقول: إن حصل له في حال كفره موجب الغسل كجماع ونحو ذلك يجب أن يغتسل، وإلا لا يجب عليه أن يغتسل. وعلى هذا يكون مذهب الشافعي يكون قريبا من مذهب الإمام أحمد، لأنه إذا كان متزوجا أو حتى كان غير متزوج الغالب أنه يكون حصل له موجب من موجبات الغسل، فالمرأة بالحيض والرجل إما بالجماع أو بخروج المني ونحو ذلك. قال رحمه الله: وموت، هذا الموجب الخامس، الموت، ويدل لذلك كما سلف، وهذا باتفاق الأئمة، ويدل لهذا حيث ابن عباس كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حيث أم عطية للتي غسلنا ابنته: اغسلنها بماء وسدر، قال: اغسلنها بماء وسدر. قال رحمه الله: وحيض، موجب الغسل، ويدل لذلك الإجماع قائم على ذلك أن الحائض يجب عليها أن تغتسل، دل عليه القرآن والسنة، ويدل ذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، إلى أن قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك أيضا السنة ثابتة في هذا. قال لك: ونفاس، لأن النفاس يأخذ أحكام الحيض، أو كثيرا من أحكام الحيض، دم النفاس يأخذ كثيرا من أحكام الحيض. وأيضا مما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، فلما كان في لحاف إحدى أمهات المؤمنين حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي. مما يدل على أن الحيض والنفاس يأخذ أحكام الحيض، والإجماع قائم على هذا. قال رحمه الله: وسن لجمعة وعيد. يقول لك المؤلف الغسل، لما ذكر الغسل الواجب وأنه يجب عند الموت والحيض والنفاس وخروج المني والجماع إلى آخره، ذكر الغسل المسنون. قال: وسن لجمعة وعيد. جمعة، يرى المؤلف رحمه الله أن غسل الجمعة سنة، وعند الظاهرية أنه واجب، يعني سنة هذا قول الجمهور، والظاهرية أنه واجب. الشيخ الإسلام يقول: إن كان له رائحة فإنه يجب أن يغتسل، وإن لم يكن له رائحة لا يجب أن يغتسل. فيعلق الأمر بأي شيء؟ بالرائحة. الجمهور الذين قالوا بأنه سنة استدلوا بما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم من توضأ ثم أتى الجمعة، قال: من توضأ ثم أتى الجمعة. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بأدلة، منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا صريح واجب في الصحيحين، حيث ابن عمر في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء الجمعة فليغتسل. وأيضا حيث أبي هريرة في الصحيحين: حق على كل حق على كل مسلم في كل سبعة أيام أن يغسل رأسه وجسده. وهذه متضافرة، متضافرة على الوجوب. شيخ الإسلام استدل بحديث عائشة في البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا مهنة أنفسهم، فإذا راحوا إلى الجمعة، يعني كانوا يعملون، فإذا راحوا إلى الجمعة راحوا بثيابهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الظاهرية أنه أحوط، وأن المسلم عليه أن يحتاط وأن يغتسل، عليه أن يحتاط وأن يغتسل، لأن حديث صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واجب، هذا صريح، محتلم بالغ. والغسل يبدأ من فجر الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الغسل إلى اليوم، واليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر. ويستحب عند الذهاب إلى الجمعة لأنه أبلغ في التنظيف، يعني أبلغ في التنظيف. قال: وعيد. أيضا قال لك المؤلف رحمه الله: يستحب الغسل للعيد. وقد جاء فيه حديثان صحيحان ضعيفان، جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان ضعيفان لكنه وارد عن الصحابة، فالاغتسال للعيد هذا وارد عن الصحابة، عن ابن عمر وعن السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عن الجميع. ولأن أنه إذا ثبت الغسل للجمعة فللعيد كذلك، إذا ثبت للعيد الأصغر فثبوته للعيد الأكبر من باب أولى، وهذا قياس جلي. قال: واستسقاء واستسقاء وجنون. أما الكسوف واستسقاء، يقول يسن الغسل للكسوف والاستسقاء، وهذا فيه نظر، كما تقدم أن ذكرنا القاعدة أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع أن ولم يكن الترك حقا للغير أن تركه هو السنة، فلا يشرع الصحيح. وأيضا ظهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل للكسوف، لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه فزعا مباشرة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل. مثل أيضا الاستسقاء لم يدل. قال: وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. الإغماء ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في البخاري وغيره لما أغمي عليه اغتسل، النبي عليه الصلاة والسلام لما أغمي عليه اغتسل، من باب أولى الجنون، فيستحب الاغتسال للإغماء ويستحب الاغتسال للجنون. فإذا أغمي عليه بسبب حادث أو بسبب بنج أو جن أو نحو ذلك فإنه يستحب له أن يغتسل، لحيث عائشة كما تقدم. قال: لا احتلام فيهما، لأنه إذا وجد الاحتلام أصبح الغسل ماذا؟
واجبا.
أحسنت، أصبح واجبا. واستحاضة لكل صلاة، أيضا استحب الاغتسال الاستحاضة كل صلاة لفعل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، فإن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت تغتسل لكل صلاة. وإحرام حيث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل في الترمذي، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس بالاغتسال عند الإهلال، وأمر عائشة رضي الله تعالى عنها بالاغتسال إلى آخره. ودخول مكة وحرمها أيضا استحب عند دخول مكة، حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن ذكر شيخ أسلام تيمية رحمه الله قال: إذا اغتسل في الميقات، تغتسل في الميقات، كان الوقت قريب ما يشرع أن يغتسل عند دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة لأنه جاء من المدينة. كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين مكة والمدينة؟ 9 ليالي. ولا شك أنه إذا جلس هذه الفترة يمشي بين مكة والمدينة وهو مسافر في الصحراء على الراحلة، لا شك أنه سيصحبه شيء من شعث السفر. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة. ووقوف بعرفة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل للوقوف بعرفة، لكن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول: ما دام أنه وارد عن الصحابة إن اغتسل لا ينكر عليه، وإن ترك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن يسلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يغتسل، لكن هذا وارد، يعني ما ينكر على من اغتسل، على من اغتسل للوقوف بعرفة لا ينكر عليه، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، هذه كلها لا دليل عليها. طواف الزيارة إذا أراد أن يطوف للزيارة، يقول لك المؤلف رحمه الله يغتسل، إذا أراد أن يطوف للوداع يغتسل، إذا أراد أن يبيت بمزدلفة أن يرمي الجمار، هذه كلها كما تقدم وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، فنقول السنة هو الترك. قال رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. قال لك المؤلف رحمه الله بأن المرأة تنقض شعرها للحيض والنفاس، أما الجنابة لا يلزمها أن تنقض. والرأي الثاني أنه لا يلزمها أن تنقض لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الجنابة، وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشد شعر رأسها أفتنقضه للجنابة أو في رواية للحيضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، يعني لا تنقضه لا للجنابة ولا للحيضة، وهذا القول هو الصواب. فيكفي أن تروي ظاهره وباطنه، إذا روت ظاهره وباطنه كفى ذلك. قال وسنة وضء بمد واغتسال بصاع، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، هذا كذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. قال وكره إسراف، إسراف مكروه، ويدل لهذا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المبذرين ها كانوا إخوان الشياطين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، يعني صور النية، النية لها صور، الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر فإنهما يرتفعان، إذا نوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر نقول بأنهما يرتفعان. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث ويطلق، لم يقيد بالأكبر ولا بالأصغر، نقول يرتفعان. الصورة الثالثة أن ينوي رفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع الأصغر على الصحيح، إذا نوى رفع الحدث الأكبر نقول يرتفع الأصغر على الصحيح. الصورة الثالثة الرابعة أن ينوي الأصغر فلا يرتفع الأكبر، فأصبح عندنا الصور كم؟ أربع. نعم أصبح عندنا الصور أربع. قال وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، سن الجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب، لأن لأكل وشرب لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ. ونوم حيث عمر في صحيح البخاري وغيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا هو توضأ. لكن النوم العلماء رحمهم الله يقولون بالنسبة للنوم العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يكره أن ينام على جنابه، يعني في الأكل والشرب لا يكره، لا يكره أن تأكل وأن تشرب على جنابه، لكن بالنسبة للنوم يكره أن تنام على جنابه، بالنسبة للنوم يكره أن تنام على جنابه. نعم. ومعاودة وطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، في مستدرك الحاكم فإنه أنشط للعود. فقوله فإنه أنشط للعود هذا يدل على أن هذا الوضوء ليس واجبا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وإنما هو مستحب لقوله فإنه أنشط للعود. قال والغسل لها أفضل، كون الإنسان يغتسل، نعم كون الإنسان يغتسل للأكل والشرب والنوم هذا أفضل. قالك وكره نوم جنب بلا وضوء، نوم الجنب بلا وضوء يقول لك المؤلف رحمه الله لأنه مكروه لما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم، قال علق على الوضوء، قال النوم علق النوم على جنابه على الوضوء. نقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المقصود بمفردات المذهب؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود بالمفردات يعني ما انفرد به الحنابلة عن بقية الأئمة الثلاثة، يعني المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن بقية الأئمة الثلاثة. وهناك مؤلفات، يعني مؤلفات مستقلة جمعت المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن بقية المذاهب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول طلاب المدرسة في حصة القرآن هل يشترط عليهم الوضوء؟
نعم، هو الأصل الوضوء، هذا هو الأصل، فإذا أمر بالوضوء هذا أحوط، لكن بعض العلماء رخص للصغار مس الألواح، يمس الألواح بلا وضوء. لا شك أن اللوح يأخذ حكم المصحف، اللوح يأخذ حكم المصحف. لو كان عندك ورقة ليس فيها إلا آيات قرآنية أو آية قرآنية ليس لك أن تمسها إلا من وراء حائل، فالصغار يرخص لهم ما لا يرخص الكبار، لكن إذا أمروا بالوضوء هذا أحوط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل أحكام المصلى كأحكام المسجد بالنسبة للجنوب؟
لا لا، المصلى يجوز للجنوب أن يدخله ولا تشرع له تحية المسجد، يعني لا يأخذ أحكام المسجد.
أحسن الله إليكم. يقول قول المؤلف ومس فرج آدمي متصل، ما هو المتصل؟
المتصل قلنا غير المنقطع، المنقطع لو لمسته على كلام المؤلف رحمه الله تعالى فإنه لا ينقض، يعني على كلام المؤلف المنقطع إذا لمسته فإنه لا ينقض خلاف المتصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو جواب الذين قالوا إن غسل الجمعة سنة عن حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟
نعم، قالوا بأنه واجب معناه متأكد، قالوا بأنه متأكد.
أحسن الله إليكم. يقول الحائض التي تحفظ القرآن في أحد المساجد عن طريق حلقات التحفيظ هل يجوز لها المكث بالمسجد ومس المصحف وقراءة القرآن للحفظ والمراجعة؟
أما قراءة القرآن فهذا لا بأس به، يعني قراءة القرآن هذا جائز ولا بأس به، وأما مس المصحف فإنها تمس المصحف من وراء حائل، لكن يبقى الإشكال في دخولها للمسجد. فدخول المسجد الأصل أنه لا يجوز، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة تيجى إلى ذلك، فلعله يخفف عنها إذا كانت معلمة ويحتاج إليها بحيث يتعطل الدرس إذا لم تأتي، فهذا لعله إن شاء الله يرخص.
أحسن الله إليكم. يقول بما تنصحون من الشروحات لكتاب أخصر المختصرات لكتاب أخصر المختصرات من حيث السهولة واليسر في الفهم.
والمؤلف رحمه الله تعالى شرح الكتاب، وأيضا من شروحاته الموجودة اليوم شرح الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، شرح جيد. نعم
طيب. أحسن الله إليكم، ورد في بعض الأوراق أنهم الإخوة يصدرونها بحبكم في الله عز وجل ويتمنون منكم زيارتنا في جدة لإلقاء بعض الدروس، أحسن الله إليكم.
الله يسر بإذن الله، إن شاء الله بنواصل بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.